بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في المقدمة معنى الفصاحة، وذكر المصنف أن الفصاحة بمعنى الظهور والبيان، وهذا البيان والتعريف هو بيان وتعريف لغوي، ولم يذكر تعريف اصطلاحي للفصاحة، كأنه اكتفى بهذا البيان والتعريف اللغوي، وهذا موجود في كثير من الأمور، أنه أحيانا نكتفي بالتعريف اللغوي لأنه هو بنفس معنى التعريف الاصطلاحي. وذكرنا حتى يكون الكلام والكلمة فصيح عدة أمور. أولا أنه هذا الكلام والكلمة حتى تكون بينة في معناها، مفهومة عذبة سلسة، لابد أن تكون خالصة من تنافر الحروف، بمعنى ليس فيها ثقل على السمع أو صعوبة في الأداء باللسان، فحتى تكون رقيقة عذبة تخف على اللسان ولا تثقل على السمع. اثنين، أيضا افتهمنا الخلاصة من هاي المقدمة أنه لابد أن يكون هذا الكلام خالص من الغرابة، مألوف الاستعمال وليس غريب غير مألوف، لأنه إذا كان غريب غير مألوف ما يصدق عليه الفصاحة. ثالثا، أنه الكلمة أو الكلام يكون جاري مجرى القياس الصرفي كما عبر المصنف، حتى لا تكون الكلمات شاذة، يعني على وفق أبنية الصرف. ورابعا، أنه هاي الكلمة تخلص من الكراهة في السمع، يعني لا تكون كلمة وحشية تمجها الأسماع، أو مثلا لا تألفها الطباع وتنفر منها. فإذا الكلمة أو الكلام احتوى على هذه الأمور الأربعة اللي ذكرناها، نقول عنه أنه كلام فصيح. نعم، هذا اللي ذكرناه كخلاصة من المقدمة اللي مرت علينا. الآن درسنا لهذا اليوم هو ما هي الأمور اللي تشترط في فصاحة تركيب الكلام. ذكرنا المصنف أربعة أمور مشترطة يجب توفرها في فصاحة تركيب الكلام. يعني احنا بينا معنى تركيب الكلام، الكلام مركب من مسند ومسند إليه حتى يؤدي فائدة المعنى اللي تنقله للسامع أو المتلقي، هذا يسموه التركيب، تركيب الإسناد. حتى يكون الكلام فصيح نشترط فيه، إضافة إلى كون هذا الكلام جاري مجرى الأقيسة والقواعد النحو وأقيسة الصرف، إضافة إلى ذلك يعني يكون كلام ما فيه مخالفة نحوية، يعني ليس فيه رفع في مكان نصب أو نصب في مكان رفع، ليس فيه خفض أو جر في مكان نصب، وهكذا على وفق أقيسة قواعد النحو، يعني مضبوط أواخر الكلم فيه، لأنه علم النحو كما مر علينا سابقا يختص بأواخر الكلمة. هاي أولا. ثانيا، على وفق قواعد الصرف، يعني ليس فيه اختلاف في أبنية الصرف من حيث الميزان الصرفي على وزن فاعل مفعول، مثلا فاعل ما فيه خلاف ولا يكون شاذ. إضافة إلى هاي الأمور، كون هذا الكلمات مال الكلام جارية مجرى القياس الصحيح وسهل التعبير والمعنى، لابد أن يسلم ويكون خالي من ضعف التأليف. ما معنى ضعف التأليف؟ المصنف ذكر لنا بيان له أنه الكلام يخرج عن قواعد اللغة المعروفة المضطردة، يعني مثلا من قواعد اللغة المعروفة أنه أنت تظهر الاسم ثم بعد ذلك ترجع الضمير عليه حتى يكون الضمير راجع إلى شيء معروف ظاهر ويدل عليه، لكن هذا طبعا قاعدة مضطردة، تظهر ثم ترجع الضمير على الظاهر، هاي قاعدة مضطردة. شنو يعني مضطردة؟ يعني متكررة معروفة مشهورة الاستعمال، عامة مشهورة الاستعمال، هاي يسموها مضطردة متكررة، تظهر ثم تضمر وترجع الضمير على الظاهر. أما إذا أنت أضمرت ورجعت الضمير على الظاهر المتأخر، هذا شاذ، ما مستعمل. طبعا هو صحيح على وجه من الوجوه، ليس فيه خطأ نحوي، وإلا راح ما يكون مطابق للقياس النحوي، لا هو على قياس النحوي له وجه من الوجوه، لكن شاذ، ليس مضطرد، ليس كثير الاستعمال، ليس مشهور ومعروف عند أهل الصنعة، فهذا يسمى ضعيف التأليف. إذن شنو معنى ضعيف التأليف؟ يعني الكلام يخرج عن قواعد اللغة المضطردة المتكررة. هذا ضعف التأليف. من يأتي؟ يأتي من خلال أو ينشأ من العدول عن المشهور. أنتم تعرفون أن قواعد النحو والصرف كذلك هي قواعد وضعها العلماء من خلال التتبع والاستقراء لكلام العرب، فأكو أشياء مألوفة مشهورة كثيرة الاستعمال، وأكو أشياء شاذة لها وجه من الوجوه، هي صحيحة ولها وجه من الوجوه عند أهل النظر وإلها تخريج، لكن ليست مضطردة، ليس كثيرة الاستعمال. مثل هذا المثال الذي ذكر المصنف، رجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبة. المعروف أنك تظهر ثم تضمر وترجع الضمير على الظاهر، لا أنك تضمر ثم ترجع الضمير على الظاهر المتأخر، فيصبح من رجوع الضمير على المتأخر لفظا ورتبة، هذا شاذ، شاذ قليل الاستعمال. فضعف التأليف ينشأ من العدول من المشهور إلى قول له صحة عند أهل النظر وأهل الصنعة، لكن ليس مشهور، ليس معروف، ليس مضطرد متكرر الاستعمال. أما إذا شخص ألف الكلام وركب من شيء ما مشهور ما معروف، وإضافة إلى ذلك ما مقبول وليس بصحيح وليس له وجه من الوجوه عند أهل الصنعة والنظار، هذا يصبح كلام خاطئ غير صحيح. يعني مثل ماذا؟ مثل الشخص الذي يجر الفاعل أو يرفع المفعول، أو مثلا هذا كلام تركيبه ليس صحيح غير معتبر، هذا ما عندنا كلام إنه لا يصح، ما عندنا كلام فيه، هذا لا يصح، ما يصح منك ترفع تجر الفاعل، أو مثلا تنصب الفاعل، أو مثلا ترفع المفعول، هذا لا يصح، كلامنا مو في هذا، ضعف التأليف مو هذا، هذا أصلا غير مقبول، غير صحيح، هذا الكلام غير مقبول، لا، كلامنا في كلام يصح على وجه من الوجوه على وفق القواعد النحوية، يعني له تخريج، له جانب صحة، مثل رجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبة، له وجه من الوجوه في الصحة، لكنه غير مشهور، غير معروف، غير مضطرد، غير كثير الاستعمال، وأنت تأتي وتستعمله، هو شاذ وأنت تستعمله، هذا شيء ماذا يسبب؟ ضعف التأليف، ويسبب عدم فصاحة الكلام، والضعف في التركيب يسبب عدم فصاحة الكلام. واضح إن شاء الله؟ إذن كلامنا مو بالخطأ، مو بالكلام الغير صحيح، هذا أصلا ما مقبول وغير صحيح كتركيب، ما مقبول وغير صحيح، إنما كلامنا في التركيب الذي له صحة واعتبار على وجه من الوجوه، لكن غاية الأمر هذا ما معروف، ما مشهور، مو كثير الاستعمال، تستطيع أن تقول عنه هو شاذ في بعض الأمور، فلهذا إذا استعملته هو صحيح لكن ما مشهور ما معروف، هذا يسبب لك ضعف تأليف، بالتالي الكلام مالك راح يخلو من الفصاحة. المصنف ذكر لنا مثال رجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وقع عليه شاهد اللي هو قول حسان بن ثابت: ولو إن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. تلاحظون الكلام وين؟ الكلام في العجز، البيت في صدر وعجز، العجز قوله من الناس أبقى مجده الدهر مطعما، وأين الضمير؟ الضمير مجده، الضمير في مجده راجع إلى مطعمة. طبعا مطعم هذا هو مطعم ابن عدي، هو أحد رؤساء المشركين، كان معروف بالكرم والضيافة، ولهذا كان يذب ويدافع عن النبي صلى الله عليه وآله حتى في فترة ما قبل الهجرة، ويقال أن النبي بعد فتح مكة نزل في داره، لأنه هو معروف بالكرم والضيافة، فهو معروف بأنه كريم وصاحب ضيافة. الشاعر ماذا يقول؟ حسان بن ثابت اللي هو كما هو معروف شاعر الرسول، يقول: لو أن مجد الإنسان أو شرفه هو سبب لطول حياته وخلوده في هذه الدنيا، لكان مطعم بن عدي أول الناس بالخلود، لأنه حاز على الشرف والمجد ما لم يحرزه غيره، من حيث أنه كان معروف بالكرم والضيافة. فإذا مجد الإنسان أو شرفه مو هو سبب لطول عمره أو طول حياته وخلوده في هذا الدنيا. الآن ما أين ضعف التأليف؟ قوله: أبقى مجده الدهر مطعما. مجده هذا ضمير، الضمير الهاء راجع إلى مطعمه، مطعم ابن عدي اللي هو الاسم الظاهر، وهو متأخر باللفظ. تلاحظون مطعم جاء لفظه متأخر عن الضمير، إذن هو متأخر باللفظ. مطعم كاسم جاء لفظه متأخر عن من؟ عن الهاء، مجده متأخر باللفظ. وفي حين وأيضا هو متأخر في الرتبة، لأن الهاء مفعول به، والهاء مفعول به، ومطعم هو الفاعل، والفاعل متقدم ماذا؟ متقدم بالرتبة على المفعول. إذن الهاء الضمير قدمناه وهو متأخر لفظا ورتبة، وهذا غير معروف. نعم إلى وجه من وجوه الصحة، لكنه غير معروف غير مشهور. المعروف أنك ترجع الضمير بعد الإظهار، تظهر الاسم ثم تضمر وترجع الضمير على هذا الاسم الظاهر، لا أنك تضمر ثم ترجع الاسم على الضمير، على الضمير على الاسم الظاهر. هسه هذا البيت كان الحق فيه يقول هكذا: من الناس أبقى مجد مطعم الدهر إياه. يعني ماذا يفعل؟ يظهر الاسم مطعم، ثم بعدين إياه هذا الضمير يرجعه على اليمن على مطعم. هذا ماذا يصبح؟ يصبح ضمير راجع على متقدم لفظا ورتبة. هذا مقبول، أن ترجع الضمير الإضمار على الاسم الظاهر، هذا مقبول ومشهور معروف. لكن ليس من المضطرد المتكرر المعروف أنك تجعل الإضمار بعد قبل الإظهار، وترجعه على متأخر لفظا ورتبة، هذا غير معروف. هو شو استعمل الشاعر؟ قال هكذا: أبقى مجده الدهر مطعما. مجده الضمير في مجده راجع إلى مطعم، ومطعم جاء به كاسم ظاهر لكن متأخر باللفظ، لأن لفظ مطعم تأخر عن الهاء باللفظ كلفظ، وهو هذا متأخر لفظا وهو متأخر رتبة، لأنه جاء مفعول به. فالبيت هذا غير فصيح، لأنه يخالف ياهم قوله مطعما. هذا هو رجوعه كاسم ظاهر بغض النظر عن كونه فاعل أو اسم فاعل، لا، كونه في رتبة المفعول به، مو اسم المفعول، لا، في رتبة المفعول به. أحسنتم. نعم، إحنا قولنا شنو؟ المعروف مو اسم ظاهر، ثم بعدين نأتي بالضمير، والضمير يرجع على الاسم الظاهر. لماذا؟ لأن المضمر والضمير يحتاج إلى علامة وقرينة تدل عليه. لكن ليس معروف أو مشهور في قواعد النحو إنك تضمر ثم ترجع الضمير على الاسم الظاهر المتأخر، هذا ما مشهور، ما معروف، ما مضطرد، ما متكرر الاستعمال. فالشاعر ماذا فعل؟ قال: أبقى مجده الدهر مطعما. ومجده الهاء الضمير راجع إلى مطعم، يعني أصبح الضمير راجع على متأخر لفظا، لأن مطعما يتأخر لفظا، ومتأخر رتبة لأنه مفعول به. لكن الصحيح لو كان يريد الشاعر يكون كلامه فصيح يقول هكذا: من الناس أبقى مجد مطعم الدهر إياه، يعني الضمير إياه يكون متأخر حتى الضمير يرجع على متقدم لفظا اللي هو مطعم الاسم الظاهر، وهذا معروف ومشهور وين ومضطرد ومتكرر في استعمال النحو. إذن هذا الضمير ما فيه فصاحة، من جهة أنه ضعيف التأليف، والضمير اللي البيت الشعر ما فيه فصاحة لأن ضعيف التأليف، لأن الضمير المذكور به راجع على متأخر لفظا ورتبة، في حين الأفضل والمشهور والمعروف أنه نرجع الضمير على المتقدم لفظا أو ورتبة، وهذا معروف ومشهور عند ذلك. نعم، طبعا هذا مثال ذكره. نذكر لكم مثال تطبيقي آخر من الأمثلة اللي ضعف التأليف. لو كان عندك ضميرين يجب الفصل بينهما، ولكنك أنت لا تفصل بينهما بل تجعلهم متصلين، هذا يسبب لك ضعف التأليف. مثلا نقل لكم قول الشاعر: خلت البلاد من الغزالة ليلها، فأعاظها آكر الله كي لا تحزن. تلاحظون فأعاظها آكر، هذا بها ضميرين الهاء والكاف. لو قال فأعاظه إياك الله كي لا تحزن وفصل بين الضميرين لكان الكلام أفصح وأوضح، فهذا وصل الضميرين مع أنه يجب الفصل بينهما. هسه هو فصل اتصل للضميرين على وجه من الوجوه، أكو وجه من الوجوه يقول بصحة الاتصال، لا إنه يخالف النحو، ولا لو كان مخالف النحو قلنا هذا ما أكو كلام فيه، إنه أي كلام غير مقبول غير صحيح. لا، هو على وجه من الوجوه جعل الضميرين متصلين، في حين المشهور المعروف في مثل هاي الموارد نفصل الضميرين حتى يكون الكلام هو فصيح. فهنا وصل الضميرين مع أنه المشهور يجب الفصل بينهما، فخل الكلام من الفصاحة. هذا شيء يسموه ضعف التأليف، من موارد ضعف التأليف مخالفة المشهور وما معروف من قواعد اللغة كقواعد النحو مثلا. وإن كان هاي المخالفة لها وجه من وجوه الصحة على قول أهل النظر، لكنها ليست مضطردة، ليست متكررة، ليست معروفة، فهاي السبب ضعف تأليف والسبب عدم فصاحة الكلام. هاي أولا. اثنين، نشترط في الكلام حتى يكون فصيح أن يسلم من تنافر الكلمات، ولعله إحنا تنافر الكلمات أو تنافر الحروف ذكرناها سابقا، أنه هذا وصف يطلق على الكلمة اللي توجب الثقل على السمع أو الصعوبة بالأداء باللسان. هذا بالنسبة، هذا يسمو تنافر الحروف. وتنافر الكلمات يكون اتصال بعض الكلمات مع بعضها أيضا يسبب ثقل على السمع، وأيضا يسبب صعب وأداء باللسان. وذكرنا المصنف مثال لذلك: وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبري، وليس قرب قبر حرب قبر. تلاحظون الصدر، صدر البيت ما عندنا فيه إشكال لأنه سهل على اللسان: قبر حرب بمكان قفر. طبعا حرب هذا المراد به هو حرب ابن أمية، قيل إنه مات مقتولا وقتله هاتف من الجن، يعني سمع صوت عالي من الجن وسبب بمقتله، هذا قول قيل في ذلك. له قبر دفن فيه، قبر حرب يعني قبر حرب ابن أمية بمكان قفر، يعني بمكان القفر. القفر يعني المكان الذي لا ماء ولا عشب فيه، مكان مثل الصحراء. هذا الآن البيت، الصدر، صدر البيت ما عندنا فيه إشكال، بسيط سهل على اللسان: وقبر حرب بمكان قفر. لكن صدر البيت: وليس قرب قبر حرب قبر. تلاحظون الشاعر أولا قدم خبر ليس على اسم ليس، لأن قربه هذا خبر ليس منصوب مقدم، وقبر هذا اسم ليس مؤخر. في بعض الطبعات توجد كسرة، هذا ليس بالصحيح، بل الصحيح هو موجود ضمة، لأن هذا اسم ليس مؤخر مرفوع. حرب نعم موجود كسرة، لكن هذا ليس بالصحيح. الأصح ماذا؟ اسم ليس مرفوع، اسم أي لا قبر في لا بالعجز مو بالصدر. وليس قرب قبر حرب قبر، أحسنت، قبره الأول اسم ليس مؤخر. الآن وين البيت؟ البيت حصل به ثقل بسبب قرب الكلمات في مخارج حروفها. والثقل وين حصل؟ قرب قبره. هذه تلاحظون ككلمات هي مخارج حروفها قريبة، قاف راء باء، قاف باء راء، مخارجها قريبة، قرب قبره. فهذه الكلمات اجتمعت ومخارج حروفها أيضا قريبة، هذا يحدث ثقل ظاهر. قرب قبره هذا يحدث ثقل. الثقل وين يأتي؟ من خلال الترديد. يعني أنت إذا قرأتها منفردة ما فيها ثقل ولا فيها كراهة على السمع، تقول مثلا قرب ما فيها ثقل ولا على السمع ولا غرابة في الاستعمال ولا هي وحشية الطبع. وكذلك عندما تقول قبر أيضا ككلمة مفردة ما بها ثقل على السمع، لكن إذا قرأتها مجتمعة أو كررتها تصبح ثقيلة على السمع وثقيلة على النطق. تقول وليس قرب قبر حرب قبر. لهذا يقولون أن هذا البيت الشعري ما يتهيأ ولا يتمكن أحد أو شخص أن ينشده ثلاث مرات متتالية، لأنه بالتكرار راح يقع وين؟ يقع في الخطأ. قرب قبره ما يستطيع أحد أن ينشد ثلاث مرات متوالية دون أن يتتعتع. التتعتع يعني التردد في الكلام. هذا وين حصل؟ في عجز البيت، لأن هاي الكلمات قرب قبره إذا اجتمعت مع بعضها، نلاحظ قرب مخارج حروفها اللي هو القاف والباء والراء، قبره وقربه أيضا نفس الكلمات والحروف اللي هي القاف والراء والباء، فراح تحدث ثقل ظاهر باللفظ وكذلك عند السامع بعد التكرار والإنشاد لها. فما يستطيع شخص يرددها ثلاث مرات دون أن يقع في التعتع، يتتعتع يعني شنو؟ يتردد في الكلام بسبب ماذا؟ قرب مخارج الحروف لهذه الكلمات. فهذا نلاحظ به أنه يحدث فيه تنافر بالكلمات، قرب قبره يحدث تنافر الكلمات، اتصال بعض الكلمات مع بعضها اللي هي قرب قبره سبب ثقل على السمع وسبب صعوبة بالنطق والأداء باللسان عند التكرار أو عند القراءة المتتالية، فهذا يسبب ضعف في فصاحة الكلام. إذن الكلام هذا غير فصيح من جهة ماذا؟ كون كلماته متنافرة، لأن هاي الكلمات من اتصلت بعضها مع بعض سببت صعوبة بالأداء باللسان وثقل عند السامع، فيعبرون عن تنافر الكلمات. هذا يجعل الكلام غير فصيح ويجعله خالي من الفصاحة. هذا الأمر الثاني اللي ذكره المصنف، مع أنه هاي الكلمات كما قلنا اللي هو قرب وقبر هي غير مستكرهة، يعني هي ليست ثقيلة على السمع لو قرأت وحدها وليست ثقيلة بحيث أنه ما فيها كراهة في السمع، هي مو كلمة وحشية تأنفها الطباع أو تمجها الأسماع، لا مقبولة وخفيفة ولطيفة، لكن قرب مخارجها عند اتصال بعضها مع بعض يسبب ثقل باللسان حال أدائها وكراهة في السمع من قبل السامع لها. نعم، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، نشترط في التركيب الكلام حتى يكون فصيح أن يكون سليم من التعقيد اللفظي، يعني ما يكون معقد لفظا. ما معنى التعقيد اللفظي؟ التعقيد اللفظي بينه المصنف، قال إنه الكلام يكون خفي الدلالة على المعنى المراد، بحيث هاي الألفاظ تكون غير مرتبة على وفق ترتيب المعاني. إحنا نعرف إنه الكلام ينقل معاني، يعني أنت من تتحدث مع شخص آخر تريد تنقل فكرة أو معنى، فلا بد عندما تذكر الكلام وترتب كلماته على وفق ترتيب ينقل المعاني ويدل عليها. أما إذا حصل عدم ترتيب بالكلمات ما راح ينقل المعنى المقصود للمتلقي السامع، فهذا معناه أنه هذا الكلام غير فصيح، لأن به تعقيد لفظي، الكلمات ما منظمة على وفق نقل المعاني، فيصبح كلام غير فصيح لأن به تعقيد لفظي. إحنا نشترط في الكلام حتى يكون فصيح أن يكون خالي من التعقيد اللفظي، يعني تكون الكلمات مرتبة ترتيب صحيح ينقل المعاني ويدل عليها. أما إذا كانت الكلمات ما مرتبة على وفق ترتيب المعاني، هذا معناته أن الكلام راح يكون خفي الدلالة، به خفاء في الدلالة على المعنى المطلوب والمراد. لهذا لابد أن نرتب الكلمات على وفق ترتيب المعاني. نعم، وهذا من يأتي؟ يعني هذا سبب التعقيد اللفظي من يأتي؟ أو ترتيب عدم ترتيب الكلمات، عدم ترتيب الكلمات على وفق ترتيب المعاني من يأتي؟ ذكرنا المصنف له أنه أمثلة بسبب تأخير الكلمات أو تقديمها عن مواطنها الأصلية. مثل منه مثلا؟ إحنا المعروف مثلا ترتيب الكلام فعل فاعل مفعول، مبتدأ خبر مسند مسند إليه، مضاف مضاف إليه، مستثنى مستثنى منه. هاي المعروف إنها تأتي مترتبة هكذا، لكن إذا أنت قدمت المفعول بعدين جئت بالفعل والفاعل، قدمت الموصوف وأخرت الصفة، فصلت بين أداة الاستثناء والمستثنى، فصلت بين المضاف والمضاف إليه، هذا يسبب تعقيد باللفظ، فبالتالي الكلمات ما تكون مرتبة على وفق ترتيب المعاني. فأما تأخر الكلمات أو تقدمها ويسبب تعقيد باللفظ عن مواطنها الأصلية، يعني عن أماكنها الصحيحة اللي أصلاً لابد أن تقع بيها، أو تفصل هاي الكلمات بفاصل، هي يجب أن تتجاور مع بعضها وتتصل، لكن أنت تفصل بيناتهم بفاصل أجنبي. إذا فصلت بين الكلمات اللي هي يجب أن تكون متصلة بعضها مع بعض، متجاورة بعضها مع بعض، مثل منو؟ تجيب فاصل أجنبي بين الصفة والموصوف، أو بين البدل والمبدل منه، أو تفصل بين المبتدأ والخبر، أو بين المستثنى والمستثنى منه، هذا يسبب إرباك، يسبب اضطراب شديد، ويسبب تعقيد باللفظ، بحيث ما الكلمات ما تكون مرتبة وما تنقل المعنى اللي المطلوب نقله، فتكون خفية الدلالة ويعني فيها خفاء ومدل على المعنى المطلوب المراد نقله. ذكرنا المصنف مثال، فإذا قلت ما قرأ إلا واحدا محمد مع كتابا أخيه، تلاحظون هذا الكلام غير فصيح، غير فصيح لأن به تعقيد باللفظ، من يا جهة؟ من جهة أنه أصل الكلام هكذا يقول ما قرأ محمد مع أخيه إلا كتابا واحدا، يعني محمد مع أخيه ما قرأوا إلا كتاب واحد، هذا كلام واضح ظاهر سهل بين، ما قرأ محمد مع أخيه إلا كتابا واحدا، هذا أصل الكلام. هذا الشخص نقل الكلام ما رتب الكلمات، بحيث هاي الألفاظ أصبحت غير مرتبة على وفق ترتيب المعاني، قرأها هكذا، ما قرأ إلا واحدا محمد مع كتابا أخيه، إيش فعل؟ أولا قدم الصفة واحدا على الموصوف كتابا، الصفة والموصوف حقها أن تكون متجاورة بعضها مع بعض، هو ماذا أوجد؟ قدم الصفة على الموصوف، طبعا الصفة منه؟ واحدا، كتابا واحدا، كتابا موصوف واحدا صفة له، كتابا واحدا، هو ماذا فعل؟ قدم الصفة على الموصوف، قدم واحدا على كتابا، قال هكذا ما قرأ إلا واحدا ومحمدا مع كتابا، كتابا الموصوف أخره وقدم الصفة عليها، والمعروف أنه الموصوف ثم يأتي بعده الصفة، هو قدم الصفة واحدا على الموصوف كتابا، هاي أولا. اثنين، فصل بين شيئين متلازمين، يعني متلازمين كونهما متجاورين وحقهم أن يكونون متصق، يتصل بعضهم مع بعض، اللي هو أداة الاستثناء والمستثنى. المعروف أنه جملة الاستثناء بها مستثنى منه أداة الاستثناء والمستثنى. هذا المستثنى يعني الشيء اللي إحنا استثنيناه وخرجناه من المستثنى منه. فالمستثنى وين يأتي؟ يأتي بعد أداة الاستثناء. هو ما هو حق الكلام أن يقول ماذا؟ إلا كتابا واحدا. هو ماذا قال؟ إلا واحد محمد مع كتابا. ماذا فعل؟ فصل بين أداة الاستثناء إلا والمستثنى اللي هو كتابا. هذا الفصل بين أداة الاستثناء والمستثنى يعتبر من التعقيد اللفظي. بعد الأمر الثالث، فرق وفصل بين المضاف والمضاف إليه، مع أن حق المضاف والمضاف إليه أن يكون متصلين متجاورين، لكن هو فصل بيناتهم. من هو المضاف والمضاف إليه؟ مع، وهو مضاف مع أخيه المضاف إليه. يعني حق الكلام أن يقول هكذا: ما قرأ محمد مع أخيه. هو ماذا قال؟ ما قرأ إلا واحد محمدا مع كتابا أخيه. جعل كتابا فاصلا بين مع وأخيه، ففصل بين المضاف والمضاف إليه، وهذا يعتبر من التعقيد اللفظي. ذكرنا أيضا المصنف مثال آخر، وهو قول أبو طيب المتنبي. طبعا أبو طيب المتنبي شاعر معروف يسمى أحمد بن الحسين من بني طي، مولود بالكوفة في محلة تسمى بالكندة. هذا الشاعر معروف بفصاحته وبلاغته وامتاز بالحكمة، وقيل إنه كان متشيع ومحب لأمير المؤمنين، لكن كان يخفي ذلك ولا يظهره. أبو طيب المتنبي يقول: أنى يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد. هذا البيت هو يمدح به شخص يدعى شجاع ابن محمد الطائي. محمد الطائي شخص معروف، هو يريد يمدح ابنه شجاع ابن محمد الطائي. ماذا يقول؟ يقول: أنى يكون أبا البرية آدم. طبعا هو ماذا فعل؟ أبا خبر يكون، آدم اسم يكون. الشيء الأول اللي فعل ماذا فعل؟ قدم خبر يكون على اسم يكون. هذا لا مانع منه ويصح في اللغة، يعني أصل البيت هكذا: أنى يكون آدم، أم أنى يكون آدم أبا البرية. هكذا أصل البيت. هو ماذا قال؟ قال: أنى يكون أبا البرية آدم. قدم خبر يكون على اسم يكون، هاي أولا. هسه هذا من حيث اللغة مقبول، لأنه في النحاة يقبلون تقدم الخبر يكون على اسم يكون، فيه أكو موارد يقبلوه. هذا أولا، هذا ما عندنا مشكلة فيه، ما يسبب تعقيد لفظي. لكن هنا: وأبوك والثقلان أنت محمد. الثقلان يقصدون به الإنس والجن. يعني حق الكلام أن يقول هكذا: وأبوك محمد وأنت الثقلان. وأبوك يعني أبوك محمد الطائي، يعني هو جاي يمدح شخص اسمه شجاع ابن محمد الطائي. الأصح يقول، الوضع الصحيح يقول هكذا: وأبوك محمد، لأن أبوك مبتدأ ومحمد خبر، لابد أن يكونون متقاربين متجاورين متصلين مو متفارقين. يقول: وأبوك محمد، أبوك مبتدأ ومحمد خبر. بعد: وأنت الثقلان، يعني جمعت بخليقة الإنس والجن بين الكمال والفضل. هنا ماذا فعل الشاعر؟ أولا فصل بين المبتدأ والخبر اللي هو أبوك محمد، لأن هو قال هكذا: وأبوك والثقلان أنت محمد. ففصل بين المبتدأ أبوك وبين الخبر محمد، هاي أولا. وقدم الخبر على المبتدأ اللي هو منه؟ الثقلان أنت. كان حق الكلام يقول هكذا: أنت الثقلان، أنت الثقلان، لأن أنت ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، هذا مبتدأ. الثقلان خبر. هو ماذا فعل؟ قدم الخبر على المبتدأ، وهذا سبب لنا لبس وعدم وضوح وسبب تعقيد باللفظ، وهذا اللبس ماكو مأمن يأمن منه. فلهذا المصنف يقول إنه هذا الكلام اللي صدر من الشاعر فيه تعسف. شنو معنى تعسف؟ يعني استعمال على غير الطريقة المتعارفة، ففيه ضعف بالكلام. معنى التعسف يعني الأخذ على غير الطريق المعروف. المعروف إنك تذكر المبتدأ معه الخبر، ولا تقدم الخبر على المبتدأ في الموارد التي لا تأمل من اللبس والالتباس والخفاء. فهذا تعسف وأخذ على غير الطريق المعروف يسبب ضعف الكلام وعدم فصاحته. على أن هذا الكلام على دعوة المصنف يقول لم يسلم من السخف. يعني كيف أنت تجمع كمال الخليقة من الفضل والكمال من الإنس والجن في هذا الشخص اللي هو شجاع ابن محمد الطائي؟ يقول كلام هذا فيه سخف، وخصوصا هو إنسان عادي، تجتمع به صفات الفضل والكمال للإنس والجن في هذا الشخص؟ هذا إلا من باب المبالغة. وبعد وفيه هذر. يعني شنو هذر؟ الهذر هو التكلم بما يخالف الصواب. يعني نقول رجل هذر، يعني يكثر في كلامه وكلامه ليس فيه إصابة للواقع. نعم، هذا أمر الثالث. الآن نطبق ما قرأنا. قال ويشترط في فصاحة التركيب، يعني حتى يكون الكلام فصيح واضح بين، فوق جريان كلماته على القياس. فوق يعني إضافة، إضافة إلى أن كلمات الكلام تكون على وفق القياس الصحيح. يعني القياس الصحيح يقصد به قواعد النحو وقواعد الصرف اللي هي وفق الصناعة، وسهولتها أن يسلم من ضعف التأليف. يسلم يعني يكون الكلام خاليا من ضعف في تأليفه. تعرفون معنى التأليف؟ التأليف هو جمع الكلمات بما بوجود المناسبة بينهما. يعني أنت من تجمع بين الفاعل والمفعول أكو مناسبة بيناته، تجمع بين المبتدأ والخبر لأنه وتألف وتركب لوجود مناسبة بينهما. طبعا التأليف أخص من التركيب، التركيب أعم والتأليف أخص. التركيب قد يكون بمناسبة وعدمها، التأليف خصوص التركيب اللي موجود بين كلمات مناسبة، هذا يسمى التأليف. وهو خروج الكلام عن قواعد اللغة المضطردة. يعني الكلام يخرج ويصبح بعيد عن قواعد اللغة النحوية والصرفية المضطردة. المضطردة يعني المتكررة الكثيرة الاستعمال المشهورة المتعارفة عند أهل الصنعة، كرجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبته. هذا قلنا عنه أنه ضعف التأليف من ناشئ، ناشئ من العدول عن المشهور. أنت تترك المعروف المضطرد المشهور وتستعمل قول إلى صحة عند أهل النظر لكنه متروك شاذ، واضح؟ مثل هذا، مثل منه رجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبتا. فالإضمار قبل ذكر المرجع لفظا ورتبتا وحكمان هذا غير مقبول طبعا، إلا في أبواب مذكورة في علم النحو. يعني أكو أبواب مذكورة خاصة إلى، مثل باب نعمة، باب تنازع العامل، باب مثلا الضمير الشئن، هاي باب البدل، هاي أبواب مخصوصة في النحو. هذا لا مانع من رجوع الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة، هذا لا مانع فيها لأن أبواب خاصة منقولة مسموعة للعرب. أما في غير هاي الأبواب راح يصبح ليس من المشهور المعروف أنه ترجع الضمير على متأخر لفظا ورتبة. منها قول حسان بن ثابت ولو إن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. صدر البيت لا إشكال فيه، كلامنا في عجزة. أبقى مجده الدهر مطعما، كان حق الكلام أن يقول هكذا من الناس أبقى مجد مطعم الدهر إياه. أول مرة يظهر الاسم مطعم وبعدين يذكر الضمير، والضمير إياه يرجع عليه من على متقدم لفظا ورتبة اللي هو مطعم، حتى يصبح رجوع إضمار يرجع على متقدم لفظا. وهو أما إضمار قبل ذكر المرجع لفظا ورتبة هذا ليس مشهور، ليس معروف، وإنما هو شاذ وله أبواب خاصة. فالضمير في مجده راجع إلى مطعم، مطعم ابن عدي، وهو متأخر في اللفظ كما ترى، لأن مطعم لما لفظنا متأخر. أول مرة ذكرنا مجده ثم يالله لفظنا منه مطعما، إذن متأخر باللفظ، وهو متأخر في الرتبة لأنه مفعول به، والمفعول به يتأخر عن من؟ عن الفاعل. فالبيت غير فصيح، لماذا؟ لأن مخالف لقواعد النحو المشهورة. نعم. ثانيا، ويشترط أن يسلم التركيب من تنافر الكلمات. يعني شنو معنى تنافر الكلمات؟ فلا يكون اتصال بعضها ببعض مما يسبب ثقلها على السمع. يعني لا تأتي بكلمات متصلة مع بعضها يكون ترديدها أو إنشاتها يسبب ثقل على السمع، بسبب أنه هاي الكلمات مخارجها متقاربة وصعوبة في أدائها باللسان، يعني يحصل ثقل وصعوبة، كقول الشاعر: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب وليس قرب قبر حرب قبر، فقيل إن هذا البيت لا يتهيأ لأحد أن ينشده ثلاث مرات متواليات دون أن يتتعتع، يعني دون أن يتردد في الكلام، يعني وليس قرب قبر حرب قبر، وليس قرب قبر، هذا لا تردد ثلاث مرات لعلك تقع وين؟ في التباس أو خطأ، بسبب أنه قرب وقبر مخارج حروفها متقاربة، هي نفسها القاف والباء والراء، تقاربها بهذا الاتصال يسبب ماذا؟ يسبب تنافر بالكلمات. نعم. لأن اجتماع كلماته، يعني قرب وقبر، قرب وقبر، هذا اجتماع هاي الكلمات وقرب مخارج حروفها اللي هي القاف والباء والراء يحدثان ثقلا ظاهرا، يعني ثقلا في اللفظ وصعوبة أداء باللسان، وثقلا على السمع، مع إن كل كلمة منه اللي يعني كلمة قرب وحدها لو أخذناها، وقبر قبر وحدها لو أخذناها، هي وحدها غير مستكرهة، مو ثقيلة على السمع، بل خفيفة، خفيفة وليس ثقيلة على السمع، لكن جاء ثقلها على السمع وصعوبة أدائها من اتصال بعضها مع بعض، مع أن مخارج حروفها متقاربة فسبب الثقل. ثالثا، ويجب أن يسلم التركيب من التعقيد. ياهو التعقيد، التعقيد اللفظي، من التعقيد اللفظي، وهو أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى. تلاحظون الشرط الأول يتكلم عن فصاحة التركيب، هذا يتكلم عن اللفظ، والشرط الثاني أيضا يتكلم عن سلامة التركيب من تنافر الكلمات، أيضا بخصوص الألفاظ، لكن الآن هاي النقطة تتكلم عن الشرط الثاني باللفظ والمعنى، والثالث بالدلالة. فإحنا مرة نتكلم عن اللفظ، عن المعنى، عن الدلالة، هاي النقطة الثالثة مختصة بمن؟ بالدلالة. يجب أن يسلم التركيب من التعقيد اللفظي، أن يكون الكلام أن يكون خفي الدلالة على المعنى المراد. التعقيد اللفظي إنه الكلام فيه خفاء وعدم ظهور ووضوح في بيان المعنى للدلالة على المعنى، يعني الألفاظ تكون غير مرتبة على وفق ترتيب المعاني بسبب تأخير الكلمات أو تقديمها عن مواطنها الأصلية، أو يعني تقدم وتأخر، مرات تقديم المفعول على الفعل والفاعل يسبب لبس أو يسبب ضعف من حيث التعقيد اللفظي، يسبب تعقيد باللفظ، يعني المعنى المراد ما يصل، مثلا تقديم الخبر على المبتدأ أيضا مرات يسبب هذا الضعف، أو بالفصل بين الكلمات اللي يجب أن تتجاور ويتصل بعضها مع بعض، يعني تجي فاصل أجنبي بين الصفة والموصوف، بين المضاف والمضاف إليه، المستثنى والمستثنى منه، البدل والمبدل منه، هذا يسبب هم تعقيد لفظي، ارتباك، اضطراب شديد يسبب. فإذا قلت: ما قرأ إلا واحدا محمد مع كتابا أخيه، كان هذا الكلام غير فصيح. طبعا المصنف قال لضعف تأليفه، لعل الأصح أن يقول لتعقيده اللفظي، لأن إحنا ضعف التأليف أخذنا وين؟ في النقطة رقم واحد، لعل الأصح أن يقول لتعقيده اللفظي، لأن هاي لضعفه هذا تعليل. فأنت تقول إنه هذا الكلام غير فصيح، تريد تعلل هذا الأمر، قال لضعف التأليف، من تعلله لا تعلله بضعف التأليف، لأن ضعف التأليف ذكرنا احنا بالنقطة الأولى، لعله الأصح يقول لتعقيده اللفظي، اللهم إلا أن يكون مراده أنه هذا الكلام هم فيه تعقيد لفظي وهم فيه ضعف تأليف، هذا نعم يصح معه هذا الكلام، إذ أصله ما قرأ محمد مع أخيه إلا كتابا واحدا، فقدمت الصفة، الصفة منه واحد على الموصوف منه كتابا، وفصل بين المتلازمين وهم أداة الاستثناء إلا مع المستثنى اللي هو منه كتابا، وفر أيضا فصل بين المضاف والمضاف إليه، المضاف معه والمضاف إليه أخيه، ويشبه ذلك قول أبي طيب المتنبي. إذن هذا قوله ما قرأ إلا واحدا محمدا مع كتاب أخيه صار به تعقيد لفظي، والكلام صار به خفي الدلالة على المعنى المراد، بينما لو قال هكذا ما قرأ محمد مع أخيه إلا كتابا واحدا صار واضح الدلالة بين على المعنى المراد. نعم، منها قول أبو طيب المتنبي أن يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد. هذا طبعا تلاحظون فصل بين أبوك ومحمد المبتدأ والخبر، وقدم الخبر الثقلان على أنت، كان الأصح يقول وأبوك محمد أنت والثقلان، هذا الأصح. والوضع الصحيح أن يقول كيف، طبعا كيف هي بمعنى أن يكون آدم أبا البرية وأبوك محمد وأنت الثقلان، يعني حتى يريد مدحة يجمع بصفات الكمال والرفعة فيك أنت وأبوك محمد الطائي الرجل المعروف هكذا، يعني إنه قد جمع ما في الخليقة من الإنس والجن اللي هم الثقلان من الفضل والكمال. هنا الشاعر ماذا وقع؟ وقع إنه فصل بين المبتدأ والخبر اللي هما أبوك محمد، أبوك مبتدأ محمد خبر. هو ماذا فعل؟ هو قدم الخبر على المبتدأ، لا الأصح يقول وأبوك محمد، هو فصل بين أبوك ومحمد بفاصل اللي هو والثقلان أنت، وقدم الخبر على المبتدأ اللي هو الثقلان أنت، قدم الخبر على المبتدأ. هذا التقديم هو مو تقديم مرفوض، لكن في الموارد يصح، في الموارد اللي تأمن من اللبس، يعني ما السبب إن التباس، أما هنا صار التباس، الثقلان أنت لو أنت الثقلان. قال وقدم الخبر على المبتدأ تقديما قد يدعو إلى اللبس، اللبس يعني عدم الوضوح من جهة الدلالة على المعنى في قوله والثقلان أنت، يعني المناسب كان يقول ماذا وأنت الثقلان، حتى يصير مدح، يعني أنت الإنس والجن، أنت اللي اجتمعت بيك كمائل الفضال والخليقة من الإنس والجن اجتمعت فيك، وأبوك محمد الطائل رجل المعروف، على إنه بعد التعسف. شنو يعني التعسف؟ يعني هذا أخذ على غير الطريق المعروف فسبب ضعف الكلام، لم يسلم كلامه من سخف تجمع ما في الخليقة من الفضل والكلام في هذا الرجل غير معروف. المصنف يقول هذا كلام سخيف وهذر، يعني يتكلم بما يخالف الصواب. نعم، أما الشرط الرابع فيأتي الكلام والحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.